لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله دار زكاة الفطر أي زكاة الفطر من رمضان، وهذا من تسمية الشيء بسببه، فسبب وجوب هذه الزكاة الفطر من رمضان. إذا أفطر الناس من رمضان وجب عليهم أن يؤدوا زكاة معينة على حسب الأحكام المفصلة. بدأ رحمه الله أولا بالحديث الذي هو من أصول هذا الباب، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. ثم شرع في بيان الأحكام فقال: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. قوله تجب هذا بيان لحكم زكاة الفطر، فهذه الزكاة حكمها الوجوب لظاهر قوله فرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في الفرضية الوجوب، وقد نقل الإجماع على ذلك بعض أهل العلم. وقوله لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، هذا بيان لصفة من تخرج عنه الزكاة. تخرج الزكاة عن من؟ يخرجها المسلم عن نفسه، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك يخرج عن من تلزمه مؤنته، يعني نفقته، عن من تلزمه نفقته. وهذا لقوله في الحديث: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فوجوب زكاة الفطر ليس مقصورا على البالغين وحدهم مثلا أو على الرجال وحدهم، بل هو عام على كل مسلم، يخرج المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته. لكن الحديث المقيد قال من المسلمين، فالإخراج لا يكون إلا عن مسلم. فلو كانت له زوجة كافرة، لو كانت له زوجة كتابية، فإنه لا يخرج عنها زكاة الفطر. وكذلك لو كان له عبد مملوك كافر، فإنه لا يخرج عنه هذه الزكاة، وإنما يخرجها عن المسلمين فقط. وقوله ولمن تلزمه نفقته، هذا مذهب عامة أهل العلم في أن الوجوب متعلق بالمنفق، يعني بمن تلزمه النفقة، فيخرج عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم حتى وإن كان عندهم مال، حتى وإن كان عندهم مال. فلو كان لامرأته مال مثلا يخصها، لو كان لها مال تملكه، فإن الوجوب لا يتعلق بها ولكن يتعلق بزوجها، وهذا المذهب عامة أهل العلم. لكن قال بعض العلماء وهو قوي: الوجوب يتعلق بكل واحد على حدة إذا كان قادرا على الإخراج على الشرط الذي سنذكره بعد ذلك. يعني إذا كان للزوجة مال تملكه بطريق الهبة أو غيرها، فالوجوب في هذه الحالة يتعلق بها فتخرج عن نفسها ولا يقع الوجوب على زوجها. واضح؟ كذلك الولد إن كان له مال يخصه فإنه يخرج عن نفسه، لا يلزم الوجوب والده، وهكذا. فهذا قاله بعض العلماء ولم حظ من القوة والله أعلم. قال بعد ذلك: إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته. هذا شرط من شروط الوجوب، وهو شرط القدرة على الإخراج. القدرة على الإخراج يعني أن يكون المسلم قادرا على إخراج زكاة الفطر، مستطيعا لذلك. وحد القدرة كما قال رحمه الله: إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته. ما هو الفاضل هذا؟ الصاع الذي سيجب بعد ذلك. يعني إذا كان عنده صاع من طعام وكان هذا الصاع فاضلا أي زائدا عن قوت يومه وليلته، يعني عنده طعام، عنده ما يغتاث به في اليوم والليلة، وهذا الصاع زائد عن حاجته، زائد عن حاجته، فإذا ملك صاعا فإنه يجب عليه الإخراج، وبناء عليه فلو ملك أقل من صاع فلا زكاة عليه، لو ملك أقل من صاع فلا زكاة عليه، لأن الوجوب متعلق بالصاع كما سيأتي. فهذا شرط القدرة على الإخراج، لو ملك صاعا زائدا عن قوت يومه وليلته. ثم قال بعد ذلك: صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر. هذا بيان لصفة القدر الواجب وجنسه، الصفة والجنس، يعني الواجب في زكاة الفطر ما صفته وما جنسه، ما قدره وما جنسه. فالمقدار صاع يخرج صاعا، والجنس طعام، الجنس طعام. فقوله هنا من تمر أو شعير إلى آخره ليس على سبيل التعيين، ليس على سبيل التعيين، وإنما المعتبر القوت، يعني ما يصلح أن يكون قوتا، ما يصلح أن يكون قوتا. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ كذا وكذا وكذا. فهذا يتنوع ويختلف باختلاف الزمان والمكان، فلو كان هناك أهل بلد مثلا يقتاتون على غير هذه الأطعمة، على غير التمر والشعير والزبيب وكذا وكذا، فزكاة الفطر تجب من هذا الطعام الذي يأكلونه، من هذا الطعام الذي يقتاتون عليه، واضح؟ فجنس الشيء الذي يخرج أو جنس الواجب في زكاة الفطر إنما هو ماذا؟ الطعام، سواء كان تمرا أو غيره. والمقدار صاع كما ذكرنا، والصاع أربعة أمداد، والصاع أربعة أمداد. والمد ملء الكفين، ملء الكفين هكذا، بكفي رجل معتبر الخلق، يعني يده ليست صغيرة جدا ولا كبيرة جدا، هكذا ملء الكفين هذا مد. فالصاع أربعة أمداد، هذا هو القدر الواجب في جميع الأطعمة إلا البر الذي هو القمح. القمح الصحيح أن الذي يجب فيه نصف صاع، الصحيح أن الذي يجب فيه نصف صاع. والدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من حنطة، مدين، مدين يعني كم؟ يعني نصف صاع، كل صاع أربعة أمداد، إذن المدان إيش؟ نصف صاع. فكانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من هذا الطعام، مدين من البر أو من الحنطة، مقصود القمح. قوله رحمه الله: والأفضل فيها الأنفع، هكذا قال، ولعله أراد الأنفع من الأطعمة، وإلا فظاهر عبارته العموم سواء كان من الأطعمة أو من غيرها، وإن كان قد نص في بعض كتبه رحمه الله على تعين القوت. وهذه مسألة مشهورة، وهي: زكاة الفطر هل تجب، هل تجوز بغير الطعام، هل تجوز زكاة الفطر بغير الطعام؟ هذه مسألة شهيرة، والذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح أنه لا يجزي، لا تجوز زكاة الفطر إلا بالطعام، إلا بالقوت، ما يصلح أن يكون قوتا. وأما غير الطعام من المال أو الملابس أو غير ذلك فهذا كله الصحيح أنه لا يجزي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فرض الزكاة، فرضها أن تكون من الطعام، فلو كان غير الطعام يجزي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم بعد ذلك على وقت إخراجها، قال ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد لحديث ابن عمر السابق وفيه وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي حديث ابن عباس الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله، فوقت الإخراج ينتهي بصلاة العيد، لا يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، ويجوز الإخراج قبل العيد بيومين أو ثلاثة، يجوز الإخراج قبل العيد بيومين أو ثلاثة، ثبت ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر المذكور. قال رحمه الله وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم إلى آخره. هذا حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه بيان الحكمة من هذه الزكاة، ما الحكمة من تشريعها؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، فالصائم يقع في هذه الأمور، يصدر منه لغو ورفث، يصدر منه ألفاظ لا تنبغي وأفعال لا تنبغي من معاصي أو قبائح، فهذه الزكاة تطهره من هذه الأشياء، تطهر صيامه من هذه الأشياء حتى يكون مقبولا عند الله تعالى. هذا بالنسبة للصائم. بالنسبة للمساكين قال وطعمة للمساكين، لأن الإفطار من رمضان إنما يحصل بالطعام، يتناول الإنسان ما يغتذي به، فناسب أن تكون زكاة الفطر من الطعام. وهذا يفيدنا أيضا في مسألة جنس الزكاة، وأنه لا يجوز أن يكون قيمة أو مالا أو غير ذلك، لأن الحكمة من مشروعيتها تحصيل الإفطار، لهذا سميت زكاة الفطر. طيب الفطر يكون بالنقود أو يكون بالملابس أو يكون بكذا؟ لا يمكن، إنما الفطر يكون بالطعام، فهذه هي الحكمة من تشريع هذه الزكاة، إطعام المساكين، إدخال السرور عليهم، أن يشعروا بنعمة الإفطار وبإكمال عدة رمضان، وهذا لا يكون إلا بالطعام. وهذا يفيد أيضا في مسألة من مسائل زكاة الفطر، وهي مصرف هذه الزكاة، هل تصرف هذه الزكاة في المصارف العامة التي ستأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله، أم هي خاصة بالمساكين وحدهم؟ الجواب الثاني، زكاة الفطر لا تصرف إلا للمساكين، تكون طعاما للمساكين، فلا يجوز أن تعطى مثلا للمؤلفة قلوبهم، ولا يجوز أن تعطى للغارمين، وهكذا من الأصناف التي ستأتي إن شاء الله تعالى. ثم في الحديث أيضا بيان وقت الإخراج، قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني لا تحتسب على أنها زكاة الفطر الواجبة، ولا يثاب عليها الإثابة على الواجب، لكن تعتبر صدقة من الصدقات يثاب عليها ثواب الصدقات العادية. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث السبعة المعروف، السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. ولعل المناسبة بذلك والله أعلم الحث على الإصرار في زكاة الفطر وفي غيرها من الصدقات، لأن الحديث فيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها، مع النصوص المعلومة في الكتاب والسنة التي تحث على الإصرار في الصدقات، فلعل المناسبة من إراده في هذا الباب الحث على الإصرار في صدقة الفطر، وهذا عام في جميع الصدقات لا تختص به صدقة الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن المصارف تحتاج مجلسا خاصا.